ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه، وقلنا الأمة في هذه الأونات وهذه اللحظات أحوج ما تكون إلى فقيه محقق مدقق، لا سيما وأن التخبطات في الساحة صارت شائعة بائعة، لا سيما وأن الفتن قد تلاحمت وأنها قد عصفت واصطكت بالناس. نسأل الله جل في علاه أن يجنبنا جميعا الفتن، لا سيما وأن كثير ممن يحسبون قد غاصوا في مخالفات الشرع وهم لا يدرون عن ذلك شيئا. اللهم علمنا وفقهنا يا رب العالمين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مدار الأمر على الفقه في الدين. ولذلك ابن الجوزي يقول: العمر قصير والعلم كثير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم ألا وهو علم الفقه، وهذا طبعا بعد علم العقيدة. اليوم نتكلم عن الحج، ونسأل الله أن يسر لنا إتمامه قبل المسير إلى الحج. لإخواننا الذين يذهبون إلى هناك يكتب الله لنا ولكم الخير، ونسأل الله أن يكتبنا مع حجاج بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويمشي ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان وساهم على عقد هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياه الإخلاص، فإن العمل ولو كثر لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا إذا أخلص المرء فيه لربه جل في علاه. مع محظورات الإحرام، ما زلنا نتكلم عن محظورات الإحرام، وبقي لنا الكلام على مسألة الترفه بالطيب وبالدهن وبغير ذلك من ملبس أو مأكل أو مشرب أو حتى ما يفترشه المرء والضجع عليه، وبعد ذلك الكلام على عقد النكاح للمحرم، ثم الثالث القسم الثالث الكلام على الصيد، صيد المحرم. فلعلنا اليوم إن شاء الله نحاول أن نوجز ما قيل بتوسع جدا في مسألة الترفه في استعمال الطيب، لأنهم قد استخدموا لنا بعض أصناف وألوان وأنواع من النباتات ومن الطيب لا يعلمها أحد ولا يعلم عنها أحد. فالحق أننا نحاول قدر الإمكان أن نوجز أصل المسألة، بحيث أن المسألة الفقهية تكون ظاهرة لإخواننا الأفاضل، ولا ندخل في جميع الجزئيات التي تكلم فيها المصنف بأنواع النباتات التي ضربها مثلا في هذا الباب. أقول بالنسبة لمحظورات الإحرام: استعمال الطيب، فاستعمال الطيب محرم على المحرم، وهذا جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في ثوب أو في بدن، وجمع ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أصل المسألة، لب المسألة في حديث الصحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ بالطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى برجل قد تضمخ بالطيب وعليه هذه الجبة وهو محرم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان محرما بالعمرة لا بالحج. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه الوحي، ثم قال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: اذهب فانزع عنك هذه الجبة، ثم اغسل بدنك ثلاثا، أو قال: حتى تصيب هذه الرائحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر أن يغسل بدنه، أوحى الله إليه ذلك بجبريل عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمراتك ما كنت صانعا في حجك، واصنع في عمراتك ما كنت صانعا في حج. فهذه دلالة واضحة جدا، لما أمر وسلم بنزع الجبة أنه لا يجوز لبس القمص والبرانس كما بينا الأسبوع الماضي، ولما أمره بغسل الطيب علمنا أن أيضا استخدام الطيب لا يجوز. لا سيما أن الأصل في الحج حقا نظرا في ذلك، الأصل في الحج هو أن الإنسان يطلق الدنيا ثلاثا، ما يريد من الدنيا شيئا، هو ما جاء إلى الحج إلا ويتذكر عرصات يوم القيامة وكيف يقف بين يدي الله جل في علاه، ليس عليه ثمة ثياب
تحشرون حفاة عراة غرلا لله جل في علاه مسرعين مهرولين يقفون بين يدي الله جل في علاه يحاسبهم على الصغير والكبير والجليل والدقيق، لا سيما في اليوم المهيب ايضا هو يتذكر هذا في يوم عرفة. فالاصل في الحج ان يزهد المرء في كل الدنيا وما فيها من الترفيه ومن الطيب ومن غير ذلك، حتى من النكاح والتعلق بالنساء. فلذلك قال علماؤنا من محظورات الإحرام هو الترفه بالطيب لهذا الحديث. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورث ولا زعفران، لا يلبس ثوبا مسه ورث ولا زعفران. هذا هو الأصل في هذا الباب على كل الجزئيات والفروع التي فرعها العلماء، كلها تفريعات ترجع لهذا التأصيل. فأنت لو ضبطت هذا الضابط انتهى الموضوع. فإذا في الأصل أن نقول لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورث. قال علماؤنا أن مسلم ما حصر التحريم على الورث والزعفران حصرا وقصرا، بل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهذا بالورث والزعفران، وكل ما كان في معنى الورث والزعفران فهو ينزل منزلة الورث والزعفران. فإن كان الماء ماء ورد فماء الماء ورد، أو ماء ياسمين فإن ماء الياسمين أيضا له طيب وله رائحة فيحرم. يعني لو لبس ثوبا قد غاص هذا الثوب أو قد غمس هذا الثوب في ماء الورد فإنه لا يجوز أن يلبسه. لما؟ لأنه تفوح منه رائحة الطيب، فهو يكون مستخدما للطيب ينزل منزلة الورث والزعفران. لو غمس الثوب في ماء في كافور أو ماء في ياسمين أيضا نقول له بأن هذا لا يصح أن تلبسه. لما؟ قلنا الإجابة لأنه ينزل منزلة الورث والزعفران، وقد نهى السلام عن ذلك. قال وأن يلبس الورث وأن يلبس ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورث. وأيضا يدخل في ذلك اللبس، يدخل فيه الخف، فالخف أيضا يلبسه. فلو كان خفا مطيبا لا يجوز له أن يلبس الخف المطيب، لأنه بذلك هو قد وقع في المحظور وقد باشر محظورات الإحرام. ولا أن يفترش فرشا فيها طيب، يعني غسلت بماء الورد مثلا، أو كانت امرأة مثلا عطرت هذا الفراش فينام عليه، فقلنا أيضا لا يجوز له أن ينام عليه، لأنه الفرش تكون أيضا من اللباس. ولذلك لما حرم سلم الحرير على الرجال قلنا لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يجلس على الحرير ولا أن يفترش الحرير، فإن الافتراش أيضا فيها ما فيها من يعني تنزل منزلة اللباس. فإذا لا يضطجع على فراش مسه زعفران ولا ورث ولا ماء ورد ولا غير ذلك. وأيضا من ذلك إذا لا يضطجع، لا يجلس على كرسي فيه الطيب، ولا يضطجع على فراش فيه الطيب، ولا يلبس خفا فيه الطيب. يبقى إذن الثياب لا يجوز أن يلبسها مطيبة، لأن السلام قال انزع عنك هذه الجبة، الجبة التي كانت مطيبة كان متضمخة بالطيب. قال له السلام انزع عنك هذه الجبة. طبعا نزع الجبة ما كان من أجل الطيب فقط، لا، كان نزع الجبة من أجل أنه إيه؟ مخيط، لأنه يحيط بالعضو، لأنه يمكن أن يزيل الطيب بإيش؟ بالغسل. لأنه بعض من تمسك بذلك قال لو كان الثوب مطيبا فلا يجوز أن يلبسها ولو ذهبت عنه رائحة الإيه؟ أيوة، هذا على أصول الظاهرية، على أصول الظاهرية لو لبس الثوب الذي مسه الطيب فإنه بذلك يكون قد وقع في محظور من محظورات الإحرام ولو زالت رائحة، لأن السلام قال لا يلبس ثوبا مسه زعفران. فإذا مسه زعفران مسه الطيب هذا في الظاهر أنه إن مسه حتى لو زالت الرائحة فهو لا يجوز له اللبس. لكن العلماء قاطبة لما أربعة اتفقوا على أن تحريم لبس الثوب الذي مسه الزعفران أو الورث هو الرائحة، عمدة التحريم بذلك هو إيش؟ لأنها تنافي أصل ما يتزهد فيه المرء في أبواب الحج بأنه يطلق الدنيا ثلاثة. فلذلك علماؤنا فرعوا على ذلك، قال ولو أخذ ثوبا قد مسه زعفران أو ورث ثم غسله فإن غسله وازداد الغسل على الثوب فله حالتان. الحالة الأولى ذهب الأثر وذهبت الرائحة، ذهب الأثر وذهبت الرائحة. فإذا بالإجماع يجوز له باتفاق الأئمة الأربعة، دعك الإجماع الآن إن كنا نعتبر في كلام الزهورية، فباتفاق في المذهب والأئمة الثلاثة قالوا يجوز له أن يلبس هذا الثوب، لأن هذا الثوب ليس فيه إيش؟ ليس فيه طيب، والممنوع منه أن يلبس ثوبا فيه الطيب، والطيب أعظم ما في الطيب أثرا هو الرائحة. فقالوا إن ذهب له أو ذهب الأثر وذهبت الرائحة له أن يلبسه. الحالة الثانية ذهبت الرائحة وبقي الأثر اللون. ففي المذهب قالوا يجوز لبس هذا الثوب، لأن الأصل أن المعنى الذي من أجله حرم سلم أن يلبس ثوبا مسه الورث أو الزعفران هو وقد زالت الرائحة. كأن الرائحة بمثابة العلة لإيش؟ للتحريم، أن يكون محظورا من محظورات الإحرام. فقالوا إن ذهبت الرائحة انتفت العلة، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، لا سيما أنه ثوب من الأثواب التي يجوز الإنسان أن يلبسه. وهو الأصل أن كل ثوب يلبسه المحرم أنه عليه على الحل. لذلك لما سئل الإنسان ما يلبس المحرم كان السؤال كان مغلوطا، فقال الإنسان لا يلبس، لأن ما يلبس المحرم هذه أمور متسعة جدا، الأصل أنها على الحل. فإن ذهبت الرائحة انتفت العلة، فإن انتفت العلة بقي الحكم على رجع الحكم على ما هو عليه، وهو الأصل العام على الإباحة أن يلبس هذا الثوب إن ذهبت الرائحة. إن ذهبت الرائحة دون اللون هناك وجوه، والصحيح الراجح في المذهب أن المسألة دائرة على الرائحة، فإن ذهبت الرائحة وبقي الأثر أو بقي اللون فإن الثوب يكون يجوز للمرء المحرم أن يلبسه ما دام قد ذهبت الرائحة. وهذا على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق، إلا بعض العلماء الذين منعوا من ذلك على أن اللون، يعني هناك وجه عندنا في الشافعية أيضا على أن اللون ينبئ بوجود الرائحة، قالوا إن ورد اللون قد ينبئ بوجود الرائحة. وإحنا أصلا ليس من أصول الشافعية حسب المادة سد الذريعة، ليس من، ولكن هذا من باب التطبيق، يعني هذا الوجه يبين لك أن تعطيلات الشافعية التي تقول بأن سد الذريعة ليس أصلا من الأصول التي نستند إليها هم يطبقونها عمليا. فوجه عندنا من الشافعية يقولون إن بقي الأثر وإن ذهبت الرائحة لا يلبسه. لما؟ قالوا لأن بقاء الأثر ينبئ بوجود الرائحة وإن كانت خفية، بقاء الأثر ينبئ بوجود الرائحة ولو كانت خفية، فمنعوها. هذا المعنى نستفيد منه، وإن كنا نقول بأنه ليس براجح في المذهب، لكن نستفيد منه فائدة عظيمة جدا، هو أننا نقول وإن لم تكن من أصول الشافعية العمل بسد الذرائع، فالتطبيق العملي يبين لنا أنهم يعملون بسد الذرائع، وإلا ما من مذهب من المذاهب إلا هو يعمل بسد الذرائع، وإلا فهذا مادة عظيمة جدا من مواد التأصيلات العامة في أبواب الفقه. يبقى إذن ذهبت الرائحة، إذا ذهبت الرائحة انتفت العلة، وانتفت العلة انتفى الحكم. هذا بالنسبة لاستعمال الطيب في مسألة الثوب. وأيضا إذا قلنا بأنه من محظورات الأحرام أن يستخدم الطيب في الثوب الذي يلبسه، لقول سلم لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورد، أيضا في البدن، وفي البدن من باب أولى. إن قلنا بأن الشرع منع المحرم أن يلبس ثوبا هذا الثوب فيه الترفيه بأنه مسه زعفران أو ورد، من باب أولى أن يمنعه أن يستخدم هذا الطيب في إيش؟ في البدن، لأنه بالبدن ألطف وأشد ترفيها. فلذلك قالوا أيضا البدن يمنع المرء من استخدام الطيب في البدن، إما في اليد أو في الرأس أو في اللحية أو في البدن لا يجوز، والدلالة على ذلك قياس الأولى. والصحيح أن الدلالة على ذلك النص الصريح في الصحيحين، قال له سلم فاعمد إلى الطيب فاغسله ثلاثا. وهنا اغسله ثلاثا يشير لك بإيه؟ يشير لك بإيه أخ عمرو؟ ثلاثة أخويا، استجبت كم درهم ودينار عندما تغيبت عن الدروس؟ تعجيل الزكاة ماذا قال فيه العلماء؟ حنفي صح؟ مفيش امتحانات. طيب اغلقوا الباب ما اعطوكش المفتاح، معك المفتاح لكن لا تستطيع ان تخرجه، يعني المسألة ليست المسألة على الحصر والقصر، انهم اشتدوا عليك فسمعت واطعت، فانت معك المفتاح ولا تستطيع ان تفتح، هذه المصيبة الكبرى. يعني لو اخذت منك المفتاح فيمنقون الحمد لله خلاص، ايش يفعل الرجل يعني مجبور، لكن المفتاح معك وما تستطيعش كمان تفتح، هذه جميلة جدا، أنت نبراس لكل مطيع لزوجته، أطع وشوف العلم ما لهمش دعوة، ده حتى كمان بيحميهم من أهلك من شدة الخوف عشان ممكن يسمعوا فيقول أنا دفعت عنك في المدينة. تفضل أخي، تعرف ليش قال ثلاثة؟ وهذا ثلاثا حتى يتأكد من إيش؟ من ذلك. وهذه أيضا تنبئ بما استنبطه العلماء أن مسألة تحريم الطيب أو من محظورات الإحرام لأنه فيه إيش؟ العلة الأصيلة هي الرائحة، العلة الأصيلة في هذا هي الرائحة. فقال صلى الله عليه وسلم اغسله ثلاثة، اغسله ثلاثة. وايضا القياس الاولى ان كان السلام حرم على الانسان ان يلبس ثوبا مس او زعفران او ورد من الطيب فمن باب اولى ان يمنعه ان يفعل ذلك في مسألة البدن وعليه ازالة هذه الرائحة بالغسل. فان استعمل الانسان ذلك نسيانا فلا شيء عليه. يعني كثير من الحجاج يفعلون ذلك، يأكل طعاما ثم يذهب إلى الحمام فيغسل فيجد الصابون والصابون يكون مطيبا فيغسل الصابون بهذه الصابون وله إيه رائحة ذكية ثم يسأل بعد ذلك. نقول الحق في هذا الأمر، قد تساهل الشرع بذلك، رفع عن أمتي الخطأ ونسيانهما وما استكرهوا عليه. فاستعمال الطيب في البدن لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة إن استدامت فلا شيء فيها، وهي أن يتطيب قبل أن يحرم. وهذا في المذهب قالوا بأن هذه من السنة ومن المستحبات أن يتطيب المرء في بدنه سواء في لحيته سواء في رأسه سواء في بدنه قبل الإحرام أو عند الإحرام، هذه السنة. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامي، يعني عند الإحرام طيبته بالطيب. قالت فكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين لنا كيف أن سلم كان يفعل ذلك، وقد تستدين هذه الرائحة مع سلم ويستدين الأثر مع سلم. لذلك قاعد علماؤنا قاعدة عظيمة جدا، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في إيش؟ في الابتداء. يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. والشرح والمعنى في ذلك أنه ما ابتدأ مس الطيب محرما، ابتدأ مس الطيب ايش؟ حلالا، وان استدام محرما فالجواز الاصلي معه، فيغتفر في الاستدامة لا يغتفر في الابتداء. ويعني ايش لا يغتفر في الابتداء؟ يعني بعدما احرم ان ابتدأ مس الطيب بعد الاحرام يؤاخذ هنا. الحمد لله. إذا هذه الطريقة التي نقول فيها يجوز للمرء أن يستخدم الطيب، يجوز للمرء أن يستعمل أو أن يستخدم هذا الطيب إذا كان قبل أن يحرم ولو استدام الأمر معه فلا شيء في ذلك. أما استخدام الطيب في البدن فلا يصح للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فاغسل ذلك عنك ثلاثا. مسألة تفريع أيضا فرع العلماء فيه، إذا قدم له الطيب مأكولا، إذا قدم له الطيب مأكولا أو مشروبا هل يجوز له أن يستعمله أم لا؟ فإذا قلنا بأنه وضع في ماء فشربه بالطيب كماء الورد قلنا له لا يجوز له ذلك. قال العلماء تفريعا لا يجوز له ذلك. أنا ما أدري صراحة الدليل الواضح الجلي على التحريم، يعني إذا قالوا بالشم في هذا الباب، يعني إذا قالوا بالتحريم بالشم لم نجد لهم دليلا، إذا قالوا التحريم بالطعام والشراب لم نجد لهم دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تأكلوا طيبا، ولكن قالوا إيش؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال واذهب إلى الطيب فاغسله عنك ثلاثة. هم يقولون بأن المعنى متحكم هنا لأنه لا يشرب إلا وقد مس بلسانه وبالشفة، يبقى إذا مس ولما مس مس. والأمر الثاني أن في الأمر فيه ترفيه، إحنا منعناه من الطيب لمن أجل الترفه، شرب أو أن يشرب شرابا أو يأكل طعاما فيه هذا الطيب فهذه دلالة أيضا على الترفه فيمنع من ذلك. هذا النظر، وجهة النظر عند من قال بالمنع في هذا الباب. لكن عندنا مسألة عظيمة جدا، هي مسألة أحوج ما نكون إلى أن نتكلم فيها في الطهارة لا أن نتكلم فيها هنا، لكن هم يقولون إذا وضعوا الطيب في طعام فطبخوه، طبخوا الطعام وطبخوا الطيب فصار مطبوخا، فهل يصح ولا ما يصح؟ أما الشافعية فقالوا لا يصح، وقالوا تظهر رائحته في الطعام فلا يصح. وأما الأحناف قالوا لا تصح ولو ظهرت الرائحة. لكن أنا سأدور على الجميع، بدأت بك فقط عشان أبين ألمح بغيرك الذي حسب أنه يتعلم وما عندهم. قلت له تنبني ملكة الفقه باستمرارية. شوف بقى احل بسرعه، احل بسرعه، لا تفكر، احل بسرعه، اصل انت هتدور على الجميع صدقني، صدقني. يعني المساله تخير من شيء. لبان لا لبان مفتي الصومال لسه ما اتى. البنا هنا، البنا مختفي هناك، اتى البنا. احل بسرعه ماشي، بس بسرعه. انا اريد بقى الله يكرمك عشان ندور على الجميع بعجله سياره بسرعه. شعبة ما شعبة تفضل احل بسرعة. ليس هذا كنت دي فهلاوة ودنية عشان قريب العهد بالشرح. لا ليس كذلك بسرعة. على الالتصاق بين الشام والسودان. تفضل بسرعة. قطر حط ايده على اني عارف ان انت لا لا بلاش فهلاوة شامية صاحب اللغة. انا ما ادري بس احلت على قطر مرادي انا بذلك. يعني المسألة جاءت بعلاقة التعدي. مين الباشمهندس عماد؟ لا تنساه سبحان الله باشمهندس. بلاش فهلاوة مصرية بسرعة. احل بسرعة عشان نمر مجد الصرايمة. انا قبلت الحال عليك سؤال. يعني فكرت على القاعدة. القاعدة الآن الشافعية قالوا إن جاءك الطيب الرجل الآن وضعت الطيب في القلقاس ولا شوف في الف... أنت بتحب إيش الطعام اللي أنت بتشتهيه؟ لحوم. طبخ هذا الطيب في الطعام ووصلك الإناء مطبوخا وفيه إيش الطيب مطبوخ. الشافعية يقولون عليه الفدية إن كان يعلم وأكل. لا يجوز أن يأكله ما دام الطيب مطبوخا فيه. فإن فعل فعليه الفدية. الأحناف قالوا طبعا الشافعية يقولون له رائحة أو ليست له رائحة. لكن الوجه المعتمد عندنا له رائحة. الأحناف قالوا له رائحة ليس له رائحة لا شيء عليه. مع أن الشافعي والأحناف قد اتفق على عدم جواز أكل الطيب ولا مس الطيب. اتفق أو اتفاق وافتراق في الحكم. انت عندك الاجابه؟ طب انا هسيب اروح انام على الرصيف خمس ايام وان شاء الله ممكن يكون نازل. لا 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 اسمع انا معانا راضي انا مع الرصيف. اتفضل بس بعيده شويه البركه عندك يعني.
صلى الله عليه وسلم.
هو يميل رائحة البصل مش الطيب. من باب أولى جبت النمر من باب أولى. اتفضل. ممتاز اهو ده بقى البركة بحق. ولو قلت له طول في المسألة مش هيطول هينام لأنه قاعد بينام أصلا بارتفاع. فجلس يا بس الرجل صادق في الطلب. أنا أشهد الله بذلك صادق في الطلب فلازم يقول المسألة. أنا قلت هي أحرى بالطهارة منها إيه في الحج صح ولا لا؟ المسألة على الاستحالة. لو ما طالما الطيب تحول لإيش؟ لعنب لورق عنب تحول للحم تحول للبطاطس كما تقولون يبقى هنا الاستحالة انتهى الموضوع. العين استحالة صارت بطاطس كما يقولون كالخنزير الذي يكون في مملحة ثم يتحول ويصير إيش؟ ملحا. يقولون خلاص ده هذا طاهر. الشافعية لما الشافعية والحنابلة أنهم لا يقولون بالاستحالة يقولون الأمر على ما هو عليه فيها طيب فيها طيب. أما الأحناف لما قالوا بالاستحالة قالوا هذا ليس طيبا بحال من الأحوال فلا شيء عليه ولو ظهرت الإيه الرائحة. فأصل المسألة على إيه؟ على مسألة الطهارة مسألة الاستحالة. الذي يقول باستحالة أن العين إذا تغيرت استحالة العين عين أخرى إذا الاسم إيش يسحب منها. واما شفاعه الحنابلة لا يرون ذلك. وهذه مساله اخرى يعني التفصيل فيها ليس الان احنا تكلمنا فيها ايام المياه. هذا بالنسبه للفرع عن هذا الاصل. وايضا قال علماؤنا اذا قلنا بان الطيب لا يجوز ان يمسه ولا ان يطعمه فاننا نقول هناك نباتات هذه نباتات تنبت للطيب يعني يؤخذ منها الطيب. من هذه النباتات او قال علماؤنا لها ضروب. الضرب الاول نباتات هي للطيب ونباتات ليست للطيب ونباتات مختلف فيها هي للطيب او ليست للطيب. قبل ان ناخذ بقى البحور اللي تكلموا عنها فانا نفسي مش فاهم كل النباتات اللي بيتكلم عنها. نباتات عمال اسعدت اسمائها تتعبك. فالحقنا ناخذ المساله اجمالا نقول نباتات هي طيب ونباتات ليست بطيب ونباتات مشتبه فيها. مشتبه فيها الاسبوع على جنب ما نجعوا بها لا نعرف عنها شيء. لما تبقى موجود فاعطينا بقى نتكلم فيها ان شاء الله. انما النباتات التي هي طيب معروفه النبت الاول هو الورد والزعفران تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الياسمين ايضا العنبر ايضا الورد كل هذه النباتات هي تنبت من اجل الطيب تنبت من اجل الطيب. فهذه النباتات لا يجوز للانسان ان يمسها لا يجوز للانسان ان يمسها. ولذلك فرعوا عليها انه لو جاء وعلم ان هذا ورد او هذا زعفران او هذا كفور او اخذ عندنا في العصر الحديث هنا عندنا طيب كالدهن العود بيكون صابونه صح ولا لا؟ إن مسها هكذا وعلق وكانت عالقة في يدي فأدى عليه الفدية عندنا وأنه قد وقع في المحظور وقد مس الطيب. نباتات ليست من الطيب بشيء هي الزيت والقرنفل والسفرجل، هذه النباتات معروفة، الزيت الزيتون وغذاء، هذه ليست مطيب. فلذلك علماؤنا قالوا إذا أخذ مس هذه النباتات، لو مس النباتات التي قال الطيب فقد وقع في المحظور ومس الطيب، وعلى أن يغسل يده وأن يستغفر لأنه قد أثم، وعليه الفدية عندنا، وعليه الفدية عندنا كما سيأتي تفصيل ذلك. أما بالنسبة للزيت والدهن وغير ذلك فلا شيء فيه. هناك نباتات فارسية قالوا هي من الطيب، لا ليست من الطيب، نحن لسنا بصدد التفصيل في هذا ولا هنستفيد شيء أن نقول بذلك. إحنا عندنا القالب الأصيل الفقه الذي نعمل به، إن كان طيبا فهو لا يجوز، وإن كان ليس بطيب فهو يجوز. انتهى الموضوع، اذهب للخبرة، اذهب للعطار ويبين لك هذا طيب ولا مش طيب، وانتهى الموضوع. إن كان عندك شائع رايح ما حاسة الشم قوية وتعلم ذلك فأنت مفتي نفسك في هذا الباب، لكنك القالب الفقهي اللي عندك اللي بتتحرك فيه هو أن نقول أن الأصل إن كان طيبا فهو لا يجوز، واستعماله فيه إثم وفيه محظور من المحظورات، وعليه الفدية عندنا في المذهب. وإن كان ليس بطيب فليس شيء عليه بحال من الأحوال. ولذلك العلماء يعني اختلفوا في مسألة المعصفر ومسألة الايه العصفر والحناء. العصفر والحناء، العصفر والحناء عندنا وعند الحنابلة ليس بطيب، العصفر والحناء ليس بطيب، وعند الأحناف أنها طيب ولو استخدمها المرء فعليه الفدية. والحق بأن الحناء ليست بايش، ليست بطيب. وايضا اذا انصبغ الماء كان معصفرا بالعصفر فانه ايه، فانه لا يكون طيبا. اذا قالوا لنا كما قال الاحناف، اذا قالوا لنا قد نهى المسلم عن الثوب المعصفر فنقول العله ليست الرائحه، ليس العله الطيب، لان النهي عن 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 عن, عن لبس المعصفر هذا في حاله كوني محرما وحاله كوني غير ايه محرم، المساله على الاطلاق. فان فتشت فتعلم العله هي الحمره، العلة في نهي عن الثوب المعصفر الحمرة لا ايه لا طيب. فلذلك لا يمكن ان نقول بان الحناء او المعصفر يكون طيبا. لكن العجيب ان الشافعية قالوا فان تضمر بالحناء في اللحية وفي الرأس فقد وقع في المحظور عليه ايه وعليه الفدية. اجمعوا لي بين النقيضين. بركة فرض بركة في سر. نعم الترف الزينة، لأن هذا مخالف لأصل الحج. أصل الحج إيش؟ الشعر. هم طبعا يحتجون بحديث الحج الأشعث الإيه؟ الحاج والأشعث الأغبر، والحق أن هذا حديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح. لكن هو أصل الحج أنك تزهد في كل شيء فيه ترفيه. يعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعثا إيه؟ غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم. فهذا يخالف أصل أو التأصيل العام في مسألة تهيئة المرء لنفسه لهذه العبادة الجليلة. يبقى لنا الفرع الذي انتقل إليه المصنف هو الدهن المحرم. الدهن للمحرم، الدهن المحرم أيضا الدهن قسمان، دهن هو طيب كدهن العود أو العنبر، موجود هذا دهن العود، دهن العود ودهن العنبر هذا طيب، فإن استخدمه المرء فقد وقع في المحظور، وإن لم يكن استخدمه المرء فإن استخدمه المرء عالما بالتحريم، عالما قاصدا إياه، فقد وقع في المحظور وخالف النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك دهن ليس بإيه، هناك دهن ليس بطيب، فالدهن ليس بطيب اللي هو من زيت أو سمن أو غير ذلك فليس فلا شيء فيه. وقال علماؤنا ولو استخدم الذي ليس طيبا للشعر لشعر اللحية أو لشعر الرأس أيضا يقع في المحظور، لأن هذا من باب الترفيه. لذلك هم أباحوا الزيت أو الدهن غير المطيب لإيه؟ لا ها؟ هو هذا هي فيها إيش؟ وأنا قلنا للشعر ما ترفيه، ما عندوش شعر يبقى إيش فيها؟ للأصلع أو للأمرض. قالوا إن استخدمها الأصلع أو استخدم الأمرض فلا شيء في ذلك، نستخدمها لأنها ليست فيها ترفيه. وين الترفيه فيها؟ مش هيلمع شعره، وين شعره اللي هيلمع بهذا الزيت؟ فلذلك قالوا أنها ليس فيها ترفيه فإذا يجوز. إذا عندنا الكلام على التحريم هنا هو مسألة استخدام الطيب، وإن لم يكن طيبا إذا المنع من ناحية الترفيه. شم الطيب للمحرم عندنا في المذهب يقولون يكره أن يشم الطيب، يكره له إن كان يحرم عليه أن يستعمله، فيكره له إيش شم، لأنه فيها نوع ترفيه، فيها نوع ترفيه. وبعدين فرعوا على ذلك تفريحات بقى، إذا كان الرجل مثلا تقصد المكان الذي فيه الطيب ليشتم فهذا يمكن، لو كان بخورا قل أو كان دهنا فعلق مثلا بالأنف أو بغيره فهذا الذي وقع في المحظور، وأن كان بخورا فلا شيء فيه لأن هذا مجاور، فإن لم يكن مجاور ولم يكن ملاصقا فلم يقع في المحظور وليس عليه فدية. أما إن كان مجاورا كما قلنا وتقصد الشم فلا شيء في ذلك، لكن فيه نوع ترفيه، لذلك قال علماء هنا هو إيه؟ يكره. ويكره هنا نستفيد منها سد الذريعة. هو ليش قال يكره هنا الآن؟ إيش اللي جعله يقول يكره وما عنده دليل أصلا على الحرم؟ لكن هو يعلم أن الشم وسيلة لإيه؟ للمس لللم. فهو إن أعجبته هذه الرائحة ماذا يقول؟ ما هذه الرائحة؟ فيأخذها بيده. فلذلك هو منعه بطريق الكراهة لا بطريق التحريم، على أساس أن هو التخفيف في المنع من الوسائل دون المقاصد. هذا بالنسبة لمسألة الطيب. يبقى أن نختم المسائل محظور محظورات الإحرام. الطيب إذا استخدم المرء الطيب ثوبا أو فرشا أو كرسي يجلس عليه أو خفا أو مسه بيده أو وضعه في لحيته أو في بدنه، قلنا له أثم، فعليك بادئ زبد التوبة والأوبة إلى الله. لابد من أن تتوب لأنك فعلت محظورا من محظورات الإحرام، لأنك تعديت الحدود. الآن قد قصرت في الحق أو قل أسرفت في الحد، فأنت الآن عليك من التوبة والأوبة لله جل في علا. هذا بادئ زبد. الأمر الثاني، عليك سريعا دون تواني أن تغسل هذا الطيب، لأن السلام قال له انزع الجبة واغسل الطيب من على بدنك ثلاثة، قال واغسله ثلاثة، فيجب عليه أن يغسل هذا الطيب. ولذلك ترى حتى في الميت المحرم أن السلام قال ولا تحنطوه، فلذلك يجب عليه أن يغسل الطيب من على جسده أو من على ثوبه. فإن كان المرء الذي لبس هذا الطيب الذي لبسه استغفر الله لبس الثوب غير مطيب، فلما وضع الطيب قبل الإحرام فتساقط على البدن فلا شيء عليه، يغتفر في الالتزام ولا يغتفر في إيش؟ في الالتزام. تساقط على الثوب، لو تساقط على الثوب لا شيء عليه، لكن لا بد أن يغسله، لا بد أن يغسله، إلا أن يجد مشقة في غسله فهذا يعني يغتفر في حقه مثل هذا الأمر. هذا بالنسبة للمحظور الأول. المحظور الثاني، هذا محظوران، محظور هذا المحظور، المحظور الثاني محظور إيش؟ محظور النكاح. المحظور الثالث إيش؟ الصيد. فنرى إذا كان الإخوة العقول ما شاء الله نيرة سندخل في المحظورات الثلاث، وإلا نكتفي بمحظور الإحرام الذي نتكلم عنه لأن فيها مسائل أيضا فيها بعض النظر أو دقة النظر في الأدلة. مع المحظور الذي نتكلم عنه قبل الأخير هو عقد النكاح أو الزواج أو حتى الاستمتاع بالزوجة في الحج، هذه من محظورات الإحرام. الخطر العظيم أن الاستمتاع بالزوجة أو جماع الزوجة يفسد الحج كليات، وهذا كما سيأتي من مفسدات الحج. فإذا عقد النكاح من المحظورات، بل الخطبة من المحظورات، وإن كان المذهب لا يراها من المحظورات، وهذا عجيب أيضا، المذهب يرى بأن النكاح من المحظورات ولا يرى الخطبة من المحظورات. وسأسأل أيضا فقهيا كيف لا يرون ذلك، كيف لا يرون من الخطبة من المحظورات. عامة عقد النكاح من المحظورات، والأصل في ذلك وعمدة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا يعني لا يتزوج ولا يزوج، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين. فهذا أصل وعمدة في الباب، فإن المرأة لا يجوز له أن يتزوج، وإن تزوج فعقده باطل كما سنبين، ولا يجوز له أن يزوج. يبقى هو زيد قام يحب هندا فرآها في الحج بعدما تباعدت الأقطار والمدن والبلاد والأمصار، فرآها في الحج على عرفة، قال والله عرفة هذه تسمى عرفة لأنني أتعرف بها على الأحباب، وهو ما قالوا ذلك وأن تعرف بها آدم على حواء، فقال وجدت هندا إذن لا أضيع هذا الباب أتزوجها. ذهب لأبيها قال أتقدم إليك لهند ولها 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 من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعشق الرجل يريد أن يتزوج، فقال له زوجتك إياها، فقال قبلت، وكان فيه طبعا الحمد لله أكثر من محرم شهود في ذلك. فالمسألة بقى الراجل المزوج محرم والولي محرم والمتزوج محرم والشهود إيش على الإحرام، والمرأة العروس أيضا محرمة، فالمسألة كلها عبادة في عبادة جزاهم الله خير. فنقول الآن لما فعلوا ذلك قام الشافعي وسط القوم وقال العقد لا يصح، النكاح لا يجوز، أثمتم جميعا بذلك، يا رجل ونحن في عرفة قام الحنفي فقال له امشي أنت لا تدري، هذا كله حلال وحل وبل له ولا شيء في ذلك. إذن نتصور المسألة هنتكلم فيها في المذهب، قالوا عقد النكاح إيش لا يجوز، لا يجوز باطل، دي مرتبة ثانية، لا يجوز يأثم صاحبها بذلك، لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب، يبقى لا يزوج ولا يتزوج ولا يخطب حالة كونه محرما. طيب فقال قالوا الأصل بذلك حديث عثمان، وافق بذلك المالكية والحنابلة مع الشافعية، خالف بذلك الأحناف، ليت أم ما خالفوا، ولما خالفوا تمسكوا بالأحاديث والسنة، عجيب، خالف الأحناف في ذلك وقالوا زواج المحرم يصح وتزويج المحرم يصح وشهادة المحرم تصح، كل هذا يصح، واستدلوا على ذلك بحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، يعني الآن حديث ظاهر أو الأثر بحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. فقالوا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وابن عباس ابن أخت التي يأتي الحديث عنه، قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خالتي ميمونة حالة كوني محرما، تزوج ميمونة حراما وهو محرم حالة كونه محرما، هذا كلام ابن عباس. قام القوم من الشافعية قالوا احنا عندنا الأثر، قلنا قالوا ونحن عندنا الأثر متفق عليه، قالوا عندنا النظر، قالوا ما النظر، قلنا أما النظر فسنسأل توجيه ذلك عند الإخوة، قالوا قياسا على المرأة المعتد من زوجها الذي توفي، قالوا قياسا على المرأة المعتدة من المرأة التي من المرأة قياسا على المرأة المعتدة التي توفي عنها زوجها. فقام الأحناف قالوا ونحن عندنا نظر، عندكم أثر؟ عندنا أثر، عندكم نظر؟ عندنا نظر، قالوا قياسا على جواز شراء الأمر. أريد بقى تفصيل ذلك عن الإخوة الأفاضل. الضعيف المسكين ما ذهب عنه. اسرع باشمهندس عشان نشوف ايد تانية. تاني؟ طيب. قام الشافعية والمالكية والحنابلة عندنا اثر، قال الاحناف عندنا اثر، قالوا عندنا نظر، قالوا ما نظركم؟ قالوا نظرنا اننا نقول بان عدم جواز النكاح بأن يزوج نفسه بأن يتزوج أو يزوج غيره قياسا على المرأة المعتدة التي توفي عنها زوجها. فقام الأحناف قالوا الله عندنا نظر كما عندكم نظر، قلنا ما عندكم؟ قالوا هذا الزواج للمحرم يجوز وأن يزوج غيره يجوز، قالوا قياسا على شراء الأمن، على جواز شراء الأمن. وين بقى التوجيه الفقهي؟ هات الأحناف عشان أسهل. يبقى بيح له الوسيلة فمنع السد للزريعة فأبيح المصلحة الراجحة، ممتاز. فهم قالوا الآن لما الشرع جاء أجاز باتفاق وبالإجماع، حملوا رد المختلف فيه المتفق عليه بالإجماع، يجوز للمحرم أن يذهب يرى آمة جميلة جدا رومية فيشتريه، يجوز ولا ما يجوز؟ عقد البيع باطل ولا فيه تحريم؟ لا، الأركان متوفرة شروط متوفرة. قالوا والشراء وسيلة إلى الوصف، فلما أباح الوسيلة إذن أباح المقصد. هذا النظر، فهمت أساسه؟ ممتاز. أنا بقى أريد الوعكة الأخرى، عل 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 صوتك. هو كمان أصلا نهى عن الطيب، نعم نهى عن الطيب صح. وإيش فيها بقى؟ اللي هي ممتاز ممتاز، غفوط غفوط. هو المسألة عندهم قالوا نحن ننظر في المعتدة، المعتدة ممنوعة من إيش؟ من الطيب والثوب الذي فيه الطيب، وأيضا من الترفه. طيب نظرنا إلى المحرم فوردناه أيضا ممنوع من الطيب ومن الثوب الذي فيه طيب ومن الترفه، فاجتمع معا في هذه العلم. فنظرنا في المعتدة وردنا الثمرة أنها لا يجوز لها أن إيش؟ أن تنكح. طيب قالوا إذن الحج أيضا لا يجوز له أن ينكح، هذا القياس عند القوم من باب النظر. فإذا عندنا قولان عظيمان في هذا الباب، الصحيح الراجح ان الاثر هو الفاصل في هذا الباب، لان القياسات هذه قياسات لا يخضي. اما قياس الاحناف هو قياس فاسد الاعتبار، لانه خالف نصا صريحا بان الاسلام قال لا ينكح المحرم، نهى تحريم ولا ينكح ولا يخطب، فاذا هذا فاسد الاعتبار. اما القياس مع الشافعية فهو معضد لهذا النص، لا ينكح المحرم ولا ينكح. لكن ماذا نقول في حديث ابن عباس تزوج ميمونة حالة كونه ايش محرما؟ فنقول الحق بانه قد تعرض الادلة، ظاهر الادلة تعرض، لا تعرض الادلة. هنا يقول تزوجها حراما، هنا يقول تزوجها ايش حلالا، لا يمكن الجمع هنا الان. فوجب علينا ان لم يمكن الجمع سرعة الترجيح، ولذلك الترجيح بذلك الحديث الذي فرض به البخاري هو حديث ابن عباس، وحديث المتفق عليه هو حديث ابي رافع بن سلمة، وحديث عثمان بن عفان ان سلمة تزوجها محرما. فقالوا اذا حديثنا متفق عليه، حديثكم انفرض به البخاري. طيب الامر الثاني، ابن عباس وهم في الحديث، وهذا بنص نقله البخاري بنص كلام ابن نسيب، قال وهم ابن عباس في هذا الحديث. عندنا المرجحات بقى الاخرى تترجح. حديث ابي رافع، ابو رافع كان هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وكاله الآن يعرض عليها أن السلام يريد أن يتزوجك، فكان السفير بين النبي وبين ميمونة أبو رافع. سئل أبو رافع أتزوج سلم ميمونة حراما؟ قال لا، ما تزوجها إلا إيه؟ إلا حلالا. يبقى أبو رافع السفير اللي هو الآن واقع القصة معه الآن، هو الواسطة بينه وبين ميمونة عليه السلام، بين النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، قال ما تزوجها إلا حلالا، ما تزوجها إلا حلالا. ميمونة صاحبة القصة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلالا. يبقى اذا عندنا مرجحات كثيرة جدا. المرجح الاول ده متفق عليه، انفرد به البخاري. الامر الثاني توهيم ابن عباس ورد عن كثير من التابعين. الامر الثالث المهم جدا، السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة قالت تزوجها حلالا. الامر الرابع صاحبة القصة، لو ما عندنا مرجح الا صاحبة القصة لانتهى لكف. صاحبة القصة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ايش حلالا، تزوجني حلالا حراما. يبقى اذا يترجح لدينا الان انه لا يجوز ان ينكح الرجل المحرم ولا ان ينكح غيره. طبعا لا ينكح هذه معروفه، ولا ينكح يعني معناها ايش؟ لا يكون وليا لامراه يزوجها، يعني لابنته او لاخته او لامه، ان صح الكلام على ان الابن يكون ولي بالخلاف الفقه المشهور بين العلماء، او بالوكاله. الاب وكله يكون مسافرا، وكله ان يكون وليا لابنته ليزوجها، فكان محرما، فهل يصح له ان يزوجها محرما؟ الولايه هذه اسمها ولايه ايه؟ خاصه، ممتاز، هذه ولايه خاصه. فهل يصح للمرء ان يزوج المرء المحرم ان يزوج الموكله او الموليه هذه وليته ان يزوجها حراما حاله كونه محرما؟ الصحيح الراجع بذلك عندنا انه لا يجوز ان يزوجها محرما بحال من الاحوال، لقول السلام لا ينكح ولا ينكح. العلماء قالوا هذه في الولاية الخاصة، فهل الحكم الذي أجريناه على الولاية الخاصة ينطبق على الولاية العامة أم لا؟ وجهان في المذهب. يعني إيش ولاية عامة؟ يعني أصبح ولي الأمر كان محرما، سافر الحج يحج وكان محرما، وامرأة من الرعية أرادت أن تتزوج ولا ولي لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والسلطان ولي من له ولي له، فإذا هو وليها، فهل يزوجها هنا أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا لا يزوجها أيضا، لا يجوز، لأن عموم النص قال لا ينكح المحرم ولا، والولي حتى بالولاية العامة هو حالة كونه إيش محرما، فقد انطبق عليه الوصف الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزويج. الوجه الثاني عندنا بالشافعية قابلوا الأثر بالنظر، قالوا يجوز أن يزوجها. لما؟ قالوا لتحصيل المصالح، مقاصد الشريعة جاءت بالتيسير على الناس، وحيثما كان اليسر فايه، فثم شرع الله جل في علاه، وهنا المرأة لا ولي لها، من يزوجها إلا هذا الولي بالولاية العامة، فيجوز التزويج. الحق أننا لو لم نجد مخرجا لقلنا بهذا القول، لكن المخرج موجود أن ولي الأمر إيش يوكن من تحته أن يزوجها، ولي الأمر العام وهو محرم حالة كونه محرما لا يزوج، لأن السلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. فقلنا عندنا الاستطاعة بالمخرج بأن يوكل من كان تحته لم يكن محرما أن يكون ويصير وليا لها بالوكالة، بالوكالة من الولاية الايه؟ من الولاية العام، من الولاية العام. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. يبقى لنا تتعلق بالمسألة، كنا لا ينكح ولا ينكح، فهل نعم اصبر هذه ثالثة. يبقى لنا الفرع في هذا الباب، قال لا ينكح، جاء زيد فرأى هندا وأحبها فتزوجها على ما قلنا في القصة قبل ذلك، عندما رأها في عرفة وتعرفها في عرفة فأراد أن فتزوجها. فما حكم هذا الزواج؟ عجيب والله. تنظر بعد اتفاق الأئمة اختلف، الأئمة الثلاثة يقولون هذا يقع حراما، وقال الشافعية انفرادا قالوا ويقع باطلا، ويقع العقد باطلا. لما؟ قالوا النهي وارد، والنهي ينصب على أصل إيه؟ المنهي عنه، النهي ينصب على ذاته، وذلك يقول لك صلاة الشفاعية صلاة راقية، ينصب النهي على ذات المنهي عنه. قالوا فيقع العقد باطلا، يعني إيش؟ يعني العقد ذات الأصالة، فلا بد وجوبا بالتفريق بينهم. فإن جمعها حالة كونه محرما بهذه الطريق هو فسد حجه، وأيضا عليه المهر كاملا بما استحل من إيه؟ من فرجاء، ويفرق وجوبه تفريق، والعقد يقع باطلا. المالكية والحنابلة قالوا مع الشافعية يفرق وجوبا، لكن ما قالوا العقد يقع باطلا، قالوا يفرق وجوبا بطلقة. إذا قالوا يفرق وجوبا بطلقة أو بتطليقة يبقى معناها إيش؟ معناها إيه؟ العقد صحيح. لذلك المالكية قالوا بأن العقد صحيح، لأن النهي لا ينصب على إيه؟ على على أصل على ذات الماء. وهذا كلام خطأ بين، خطأ بين في هذا الباب. وأما الحنابلة عجيب هنا عشان عدم التأصيلات، وهم تابعين للشافعية، فقالوا المسألة مختلف فيها، فالمختلف فيه يؤثر في الحكم، فنقول إيه؟ باطل وغير باطل. جمع أبو الناقدين عشان المسألة مختلف فيها. كيف ذلك؟ قالوا نحن نقول لابد من التفريق وجوبا ويأثم بذلك، ثم قالوا التفريق يكون بطلقة من أجل الخلاف، لأن احنا قالوا العقد صحيح ونحن نقول العقد لا بصحيح، يبقى إذا من أجل الخلاف قلنا يقع بإيه؟ بطلقة ورعا. وين التأصيلات هذه؟ وش كيف جمعت بين القولين؟ ما في دليل لتجمع بين القولين. فالصحيح الراجح أن نقول اجتماع الثلاثة بحرمة العقد، نقول بقول الشافعية الصحيح الراجح العقد يقع باطلا، ولا بد من التفريق وجوبا، وإن استحل فرجها فلها المهر كاملا لما استحل من فرجها. قال بذلك الأحناف وقالوا العقد يقع صحيحا ولا شيء في ذلك، بل نحن نقول يصح أن يتزوجها وهو حالة كونه محرما. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة. طيب المسألة التي تلي هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا لا ينكح ولا ينكح صحيح ولا يخطب. فقال الشافعية، وهذا عجيب من الشافعية أيضا، ننكح الشافعية، قال الشافعية يجوز للخطبة ويكره له ذلك، يجوز له الخطبة ويكره له. طب ليش يكره الخطبة؟ ما أنت قلت الآن يحرم عليه النكاح، يحرم عليه النكاح، وقال بنفس ذات الاقتران لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. إيش التفريق هذا؟ قلتم لا ينكح يبقى إذن يقع باطلا وحرام ويأثم، وقلتم الخطوبة يجوز، يبقى إذن زي لما رأى هند فعرفه له أن يفعل إيه؟ يخطبها، يذهب لأبيها أنا أريدها أوقفها علي وانتهى، يخطب عند الشافعية هذا الكلام. طب ما التفريق؟ ما الذي حدا بالشافعية في التفريق؟ ما بلاش بقى فهلوة الشامية والمصرية والسودانية مختلطة كلها مع بعض، هو تأصيل علمي معين. ها قياس على مطلقة ثلاثة فيها نظر بركة، نعم، ما هو هذا هو جابها برضو بركة، ما انا قلت له بركة عشان عارف انها جاية رايحة. الراجل النهاردة بر بزوجته وقبل يديها، عمل شيء عادل بين البيتين، اكيد في شيء من الامر ده قد حدث، لذلك هو موفق توفيق عالي جدا بهذا الباب. هو صحيح كده، هو يرون بان عقد النكاح الحرمة فيه انها تؤول الى افساد الحج، وافساد الحج لا يكون الا ايه؟ الا برمشة العين، صح بايه؟ بالوطء، والوطء وسيلته الاصيلة هي ايه؟ العقد الزواج. لكن الخطبة لا تبيح له، فلما انتابت قالوا إيه إذن يكره فقط انه وسيلة، مفهوم؟ لانه مش هيصل به الى الوصف، لكن العقد يصل به. لذلك قال يجوز له الخطبة، والحق اننا نقول على ظاهر الحديث ولا يخطب، لا يخطب، لكن الفرق بين الامرين ايش؟ تعال بقى بركة بسرعة مش هتأتي به. الفرق بين الامرين ايش؟ شفت اهو، ده هو راح على تقبيل اليد ولا عدل بين البيتين، خلاص انا بدك اما هو مش ممكن. تعال بقى صاحب الرسائل الحب، ايش الفرق بين الاثنين؟ قال لا يخطب، وقال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. قلنا هذا حرام وهذا حرام، لكن هناك فرق بين المحرمين. جزء من النص مفقود الى الان ما اتى استتم الرساله الله يكرمك عشان تقدر يتفتح ذهنك يعني هي المتمصل جت معاه بس لسه التحريم الاول تحريم مقاصد والتحريم الثاني تحريم ايش وسائل التحريم الاول تحريم والتحريم الثاني تحريم ايش بقى اللي يفيدنا بتحريم الفرق في الفرق بين التحريمين تحريم مقاصد وتحريم وسائل لا يعني لا يا جماعة الخير زيد لما رأى هندا وقلنا أنه يعشقها من زمن بعيد وتباعدت الأقطار فتعرف عليها في عرفة والرجل كان مرها في الحس لو قالوا هذه ليست لك في سكتة قلبية هتأتيه أجمعوا كل العائلة أنه لو قيل له ستحرم من هند سيموت نقول له إيه لا اخطبها اخطبها يا عم اخطبها بدل ما تموت وخليك رجل موحد ونحمد الله على ان انت اصلا عايش منا توحد الله ده في علاه لان ما منع سد الذراع وبيح الايه النصاح الراجح ان زيد ايه لا يموت فهمت التفريق بين الاثنين في الحكم هو هذا فيمكن ان يستباح او يستبيح الخطبه اذا دعت الحاجه الى ذلك اذا دعت الحاجه الى هذا بالنسبه للكلام عن مساله الخطبه العلماء فرعوا على ذلك فرع مهم جدا فاحنا ما زلنا مع الخطبه وبعد ذلك ناتي الى الشاهد تكلمنا عن النكاح وعن الخطبة نأتي إلى الشاهد مسألة الشاهد الشهود شهود العقد علماءنا من الشافعية قالوا إن قلنا لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب على الوجه الصحيح ولا يخطب فأيضا لا يشهد يعني إن كان محرما لا يجوز له أن إيه أن يشهد إن كان محرما لا يجوز له أن يشهد واستدلوا على عدم صحة الإشهاد إن كان محرم أن يشهد على عقد النكاح بعموم الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح استغفر الله ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد قالوا لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد طبعا هذه الزيادة كما قال ابن حجر هذه الزيادة من الفقهاء لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة جدا ليس فيها ثمة دليل على ذلك فالصحيح الراجح أن الشهادة ليس فيها ثمة شيء لعموم قول سلم لا نكاح لبولي وشاهدي إيه عد لبولي مرشد وشاهدي عد فلو كان الشهود علم الإحرام لو كان سلم يريد شاهدا دون شاهد لبين ذلك وتحريم وقت حد لا يجوز فقال عموما لا نكاح لبولي وإلا إيه شاهدي عد يعني أرجل في مكة تزوج أتى بالولي وأراد أن يتزوج المرأة ما ورد شاهدا إلا محرمة بحثوا عن الثاني ما وجدوه إلا محرمة خلاص ما يجد إلا المحرم فنقول له الشهود هنا يصح بهم العقد ولا شيء فيها لقوم السلام لا نكاح إلا بولي ومرشد وشاهدي عدل المسألة تلي هذه المسألة هي أو الفرع الذي انتقل إلى المصنف قال إذا قلنا بأنه لا ينكح ولا ينكح إذا كان محرما وأراد الزواج هل له أن يوكل أحدا أن يتزوج عنه هذه المسألة أو يوكله قبل الإحرام لأنه خشي أن تضيع عليه المرأة فوكله ثم أحرم يبقى عندنا صورتان الصورة الأولى كان محرما فوكل الصورة الثانية كان حلالا فوكل ثم أحرم طبعا وكل ثم أحرم يتبع ذلك أنه لا يمكن يقع العقد إلا إيه حالة كونه حرام صحيح ولا لا هذا على التفصيل يبقى إذا المسألة الأولى الصورة الأولى لا ينكح ولا ينكح قلنا محمد أو أحمد كان محرما فوكل زيدا ليزوجه بثينة يتزوج بثينة عنه فذهب إلى وليها فاتفق على المهر وحدث الإجاب والقبول وجاء الشهود فتزوجها عنه يعني تزوجها بالوكالة يعني زوجها لهذا الرجل المحرم فإن تزوجها محرما فإننا نقول هذا العقد باطل من وجهين الوجه الأول الوكالة فاسدة هذه الوكالة فاسدة كيف وكله لأمر محرم عليه وكله للزواج ومحرم عليه الزواج يبقى وكالة إيه يبقى هذا الوجه الأول قال الشافعية ووقف وقالوا الوكالة الفاسدة لا تؤثر بالفساد على إيه على العقد وهذا منهج صحيح الوكالة الفاسدة من أصل التزويج صح أصل العمل في الوكالة صحيح قالوا الوكالة الفاسدة لا تفسد العقد فكيف أفسدتم العقد؟ قلنا أفسدنا العقد لأن الوكالة أن الوكيل حالة كونه متزوجا عن الأصيل وقع ذلك والأصيل وصفه أنه كان إيه؟ محرما، يبقى الزواج وقع على حالة الإحرام
فيفسد بذلك.
طيب الصورة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، محمد وكل زيدا ليتزوج عنه بثينة، فقام الرجل بعد يومين، نسي الوكالة، بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد خمسة أيام تذكر أن زيدا الذي يحب أن محمد الذي يحب بثينة وكله في زواج الزواج عنه من بثينة، فذهب إلى أبيه، وهذا كان في آخر أيام التشريق، فذهب إلى أبيها، والرجل طبعا محمد على نار، كل يوم ينظر في الموبايل، اتصل لا ما اتصل، اتصل ما اتصل، وما يستطيع أن يتحمل، وهو مع آخر حصاه يرجم الشيطان، جاءته البشارة، اندحر الشيطان جاءته البشارة، مع آخر حصاه في اليوم الثالث من أيام التشريق، وكان قد تأخر من أجل الأجل، جاءه قال مبارك تزوجت إيه بثينة. كان الرجل قد ذهب إلى أبيها وانعقد العقد بالولي وبالشهود في اليوم الخامس من أيام التشريق، فهل يصح العقد أم لا؟ عندنا الآن عندنا أمر
مجلل هنا،
هو أن المأخذ على الباب أن محمدا وكل زيدا حالة كونه محرما. أيوة نعم، حالة كونه محرما، هذه الصورة الثانية. يبقى احنا الصورة الثانية وكله حالة كونه محرما، لكن لما تزوج كان في آخر أيام التشريق، حالة كونه إيش؟ حلالا. يبقى عندنا مأخذ واحد مش مأخذين، عندنا مأخذ واحد، عندنا مأخذ واحد، ما عندنا مأخذان. ايش المأخذ الاول؟ وكالة وحالة كونه فسدت الوكالة ولما فسدت، لكن العقد لما وقع، وقع على حالة كونه محرما ام حالة كونه حلالا؟ حلالا. فقال علماؤنا ان وقع العقد حالة كونه حلالا صح العقد، وان فسدت الوكالة، لان فساد الوكالة ليس لذات الوكالة، ليس لذات التوكيل، فساد الوكالة كان لإيش؟ من حالة كوني محرما، مفهوم؟ للغير مش للتوكيل، أصل التوكيل يجوز. فإذا قالوا إذا العقد يقع صحيح، العقد بذلك وإن فسدت الوكالة، لأنها لا تؤثر بالنقصان أو بالفساد على العقد. يبقى هذه الصورة الأولى في مسألة لا ينكح إن كان قد عقد أو وكل موكلا أن يعقد له حالة كوني محرما. طيب الصورة الثانية، وكل محمد زيدا للزواج حالة كونه حلالا، عمرا أن يزوجه هندا حالة كوني إيش، لكن في اليوم التالي أحرم. يبقى لنا صور من هذه الصور أن عمرو تأخر في عقد النكاح حتى اليوم التالي، يبقى زوجه إياه حالة كوني إيش محرما، لكن أصل التوكيل كان حالة كونه حلالا، يبقى أصل التوكيل كان حالة كوني حلالا وزوجه وحالة كونه محرم. انتم معي متصورين مسألة ولا لا؟ متصورين؟ يبقى زوجه وحالة كونه محرما، لكن الوكالة كانت حالة كونه حلالا، يبقى ما عندناش مأخذان، عندنا مأخذ واحد، هو ايه؟ وقت العقد، وقت ما عقد على بثينة او على هند كان محرما باتفاق، عندنا العقد باطل، مع ان الوكالة صحيحة لكن العقد باطل، لانه لما وقع التزويج، لان الوكيل ينزل منزله الايه، ما انت عشان تفهم المساله اهو هذا الوكيل. طيب وين الاصيل؟ طيب ماشي، هذا الاصيل، بس خلي الاصيل ده منديل، منديل منديل، خلي الاصيل يكون مليان شويه، ولا الوكيل هو اللي هيتجوز، خليه مليان، ده الاصيل اهو الان. جيد، انت عشان تتصور المساله فقهيا وتنتهي اليها، هذا الاصيل. الوكيل عندنا في القواعد الفقهية الوكيل ينزل منزلة الأصيل، يبقى عند ساعة الخطوبة أو العقد عمر الوكيل محمد، عشان يصح لك الكلام انزع ثوب إيه؟ ثوب محمد واجعله على عمر، تنهي لك المسألة، فهمت؟ لأن الوكيل ينزل منزلة، طب هنا الآن وكل أو كان حلالا، وكله حالة كونه حلالا، قبل أن يذهب حلالا أحرم محمد، فجاء وقت الإحرام عمرو يعقد له على هند، نقولنا عشان نتصور المسألة ماذا تفعل؟ انزع ثوب الأصيل فجعله على الوكيل. ثوب الأصيل كان محرما، يبقى الوكيل هيكون يبقى عقد حالة كونه ايه هو هذا. يبقى تصورها بهذه الطريقة، ان لم تنزع الثوب تضع عليه يبقى العقد صحيح. فهمت؟ يبقى لو كان لو قلنا قد وكله حلالا فزوجه حلالا باتفاق العقد ايه، لكن وكله حلالا فعقد له حراما فالعقد باطل. انتهينا من هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك بما يتعلق من امر الزواج، وهو مسألة الرجعة. زيد الحمد لله زيد احب هند بعدما تعرف عليها كوننا فعرفه وكاد يموت لو ان لم يتزوجها فتزوجها. بعدما تزوجها قالت وألحت علي طلق الثانية طلق الثالثة لا أعيش مع ضره. بحال من الأحوال الرجل كان متزوجا خشي على نفسه من الفتنة فتزوج، فاشتدت عليه من أجل طلاق الثانية، فهي عاصية آثمة. وهذا الرجل البهلول لو سمع لذلك ضيع نفسه وضيع دينه وإيه ودنياه. هذا لا يصح. بحال من الأحوال المرأة التقية النقية لا تسأل طلاق أختها بحال من الأحوال، لكنها كانت عنيدة قالت طلقها 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 طلقها. ورجل مع العاطفة الجياشة في قلبه كان رجلا، مع العاطفة كان ايه رجلا، قال والله لا اطلقها واخالف ربي انت طالق. طلق مين؟ هند. احنا زوجناها وخليناها خطبها من اجل شدة الايه الوجه من اجل العاطفة، لكنه طلق طلقها وهو في الطائرة مسافرا الى ايه الى الحج. ان هي قالت له انا بد ان انا اذهب ارى الان معك المناسك وانا اراك ما شاء الله تتبع سنة وسلم وانا اريد ذلك. فهم الحديث اخذهم كيف تذهب لغيري، كيف تبتسم لغيري، كيف غيري يطعمك الطعام، وطبعا بقى مسائل الشيطانية المشهورة بقى المعروفة، وكيف يدك تضع على شعر غيري. المهم جن الجنون وجاء الشيطان قالت تطلق الان والا انا هرمي نفسي من الطائرة. فطبعا ترمي نفسها من الطائرة ما فيش، هو راجل ذكي عرف ان فيش طائرة بترمي نفسها منها، الا اذا كان بقى قال ان فيه اللي هو الباب المخرج اللي هو المخرج الضروري دي ممكن تفعل ذلك تكون مجنونة. فهو خشي قال لا اطلقها. قالت تطلقها يعني تطلق. فيعني الرجل اخذته الرجولة والنخوة قال انت طالق، انت تجريني لان اعصي ربي انت طالق. بعد ما طلقها عمل ايه بقى الرجل؟ لا ترك الكرسي ودخل الحمام ما طلع منه، ما خلاص بكاء وعاويل وسويت ما يريد احد يراه. المهم الرجل يدقون عليه الباب لا يخرج، خلاص انتهى الموضوع. التي يحبها جدا ما طلقها، المسألة انتهت. لكن لو علق قلبه بالله ما حدث له ما حدث. لكن الرجل الحمد لله انه كان يعقد مجالس العلم، تعقد مجالس العلم فيجلس فيها، فكان فقير بكى بكاء شديد والبكاء اهمه واخذه ونزل تحت. فهي طبعا قالت له ابعد عني، انت اجنبي عني الان، انت طلقتني انتهى الموضوع. وطبعا يعني بيشتم رائحتها بيموت، نظر الى عينيها بكى بكاء دماء بتنزل من عينيه. ثم ذهب الى عرفة، وهو في عرفة فتذكر العام الماضي لما تعرف عليها وكاد يموت فتزوجها، فقال ماذا افعل؟ بكى بكاء عظيما وقال قد قال السلام لا ينكح المحرم ولا ايش ولا ينكح. طيب فقام رجل شافعي من الاتقان بمكان قال ردها. قال كيف اردها انا محرم الان؟ قال ردها. قال هذا رد الزواج ولا يجوز. قلنا عندنا في الشافعية الرد يجوز، ان ترد حالة كونك محرما الرجعة يعني. وقال في ذلك الائمة الثلاثة قالوا لا يجوز له ان ايه الرجعة، ارتجاع المرأة حالة كوني محرما لا يجوز. لما؟ النبيه طبعا يتمسكون بهذا يقولون ايش؟ طبعا غير الاحناف، نتكلم عن المكيه والشافعيه، انما الاحناف المساله هايصه معاهم وابتداء يجوز المحرم ان هو ينكح، لكن هو الاحنابله قالوا لا يجوز لعموم قوله تعالى لا ينكح الايه؟ المحرم ولا ينكح. قلنا هذا العموم جميل جدا، لكن هذا العموم مخصوص. لما؟ لاننا او نقول لا، الدليل الذي تستدلون به ليس في النزاع. لأن الإنسان قال لا ينكح وهذا ليس بنكاح. هي أصالت المرأة لأن الإجماع أنه لو مات فعرف هند ترثه. يبقى زوجة ولا غير زوجة؟ قال ولا تخرج ولا لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن. صحيح. قال الله جل في علاه في المرأة التي في العدة ولزوجها أن يردها قال وبعولتهن عموما. وبعولتهن عموما يعني حالة كونهم إيش؟ محرمين أو غير محرمين. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. طيب والحق أننا نقول نحن نفارق الحنابلة في هذا الباب بالاستدلال بعموم الحديث، لأننا نقول بالقاعدة التي يتفقون معنا عليها، ها يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ابتداء النكاح حرام، ابتداء عقد الزواج لا ما يجوز، لكن استدامته يجوز، والرجعة استدامة وليس ايه وليس ابتداء، لذلك قلنا يجوز الرجعة. والحمد لله قابل زيد هندا فتعلمت الأدب فلم تقل له طلق امرأة بعد ذلك، وهو عاش معها في خير وعلى خير. وختم أنه قال إن أبحتم لي أن أردها فإني أشتاق إليها قبل يوم النحر، فهل لي أن أأخذ حقي منها؟ يريد أن يقضي الوطن، يعني إيش؟ يعني يدخل بها بعد ما ردها، يريد يفرح طبعا امرأة فاتنة فيريد أن يدخل بها. قلنا له أنت ممنوع من الوطن وممنوع أيضا من المباشرة، لا يجوز لك ذلك بنص قول الله جل في علاه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا انا لو دخلت على الكتاب الثاني، احنا داخلين على الشيكات السياحيه وداخلين على الحساب الجاري والودائع المصرفيه، فطبعا الحمد لله كفايه ان انتوا عرفتوا ان زيد تزوج هندا والحمد لله هيخليه